بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. إلى
قيام يوم الدين. كان كلامه في ما ذكره أو ما ذكره الشيخ الأعظم بأن حرمة الإضرار بالنفس مطلقة عقلا ونقلا، وأن حرمة الإضرار بالنفس مطلقة مهما كانت وأي درجة كانت، وذكر بهذه العبارة بأنه عقلا ونقلا، وذكرها في رسالة لا ضرر الموجودة في تقريرات المكاسب التي طبعت فيها. سيد الخوي رحمة الله عليه كان له مناقشة في هذا الإطلاق، وأن هذا الإطلاق غير تام، لأنه الضرر يتصور على ثلاثة أنحاء: ضرر بنحو الهلاك وهلاك النفس، وضرر بنحو بعض الأمور التي هي مبغوضة للشريعة كقطع عضو من أعضاء الإنسان، بتر عضو من أعضاء الإنسان، والنحو من الثالث من الضرر، والضرر الذي لا يصل إلى هذه المرتبة. فقال أنه العقلاء، السيرة العقلائية قائمة على أن الإنسان يتحمل أنحاء من الضرر في سبيل تجارة، في سبيل غرض عقلائي، وهذا الغرض العقلائي من أجل هذا الغرض العقلائي فإنه يتحمل الضرر. فحينئذ لا يوجد لدى عنوان عام بأنه يحرم الضرر بقول مطلق، وإنما العقلاء لا يفرقون بين الأضرار، وأن بعض الأضرار تتحمل إذا كانت هناك أغراض عقلائية مقبولة ومن يعني يقبلها العقلاء. من جهة الروايات فقال بتوجد مجموعة من الطوائف، من الطوائف هو روايات لا ضرر، وأنه قد يستدل بروايات لا ضرر على حرمة الضرر بنحو المطلق. و هذه الروايات خب هذه الروايات لا ضرر التي تقدمت الإشارة إليها أنها مفصلة، خب فيها قسمين: قسم الأول وهو لا ضرر، وهو نفي الحكم الضرري شرعا، أن الشارع لم يشرع حكما يستلزم الضرر، هذا الشيء. الشيء الآخر: أما لا ضرار فقد استفاد منها حرمة الإضرار بالغير. زين، هنا حرمة الإضرار بالغير، وحينئذ هل يستفاد منها حرمة الإضرار بالنفس؟ يعني هل الغير إيقاع الضرر على الغير يكون محرما؟ إذا سلمنا بحرمة إضرار بالغير، لكن هل يجوز الإضرار بالنفس؟ هل نستطيع أن نستفيد بطريق الأولوية؟ ما عندنا الأولوية أن الإضرار بالنفس يكون محرما؟ شنو الارتباط؟ شنو وجه الارتباط بين حرمة الإضرار بالغير وحرمة الإضرار بالنفس؟ فقد يكون الإضرار بالنفس لا بكافه المقدار، نظر هذا الشيء راجع إليك، أما أن تضر الآخرين بأي مقدار من الضرر فهذا يكون نعم محرم، أما أن تضر نفسك بالمقدار الذي يمكن أن تتحمله فأنت تتحمل الضرر إذا عندك في الهدف، إذا عندك في الشيء، أما تحميل الآخرين لهذا الضرر هذا لا قد يكون محرما. والرواية تشير إلى حرمة الإضرار بالآخرين، أما الإضرار بالنفس فنقول أنه محرم بنحو المطلق، هذا لا يمكن استفادته من الرواية باعتبار أنها سوف تكون أجنبية عن ذلك، فلذلك لا يمكن استفادة الإضرار بالنفس. يعني حتى على نحو الأولوية، هذه الأولية يمكن أن يتأمل بها وتكون محل تأمل. الطائفة الثانية من الروايات التي يمكن أن تشير إلى ذلك ما رواه الشيخ الكليني في الكافي لبيان علل بعض الأحكام عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث له قال: إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا زهدا فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم، ما تقوم به أبدانهم ويصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، وعلم ما يضره ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. ثم يقول عليه السلام في إدامة هذه الرواية: فأما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته. الرواية الأول، الجزء الأول من الرواية ماذا يقول؟ وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. فمعناه أن العلة الأساسية في التحريم هو الضرر، العلة الأساسية في التحريم، في تحريم المحرمات، هو الضرر الذي يصيب الإنسان من هذه المحرمات. ثم بعد ذلك فأما الميتة، أما الميتة فلا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته. يعني الإدمان في الميتة شرح يكون يؤدي هذا الإدمان المن إلى هذه الحالات. السيد الخوي يقول أن التأمل في هذه الرواية يدل على عدم حرمة الإضرار بالنفس، لأن الإدمان هو الذي ولد الضرر. زين، الميتة قبل الإدمان عليها كان محرما أو غير محرما؟ الميتة قبل الإدمان كانت محرمة، فحينئذ من خلال الإدمان حرمت. فلازم شو نقول؟ أنه قبل الإدمان لا حرمة الميتة، لابد هذا هكذا نقول، أنه عدم حرمة الميتة مع عدم الإدمان، لأنه العلة كما هي توسع تضيق. فلما علل فأما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه، يعني هذه الأضرار التي تصيب الميت متى؟ بعد الإدمان. أما قبل الإدمان فماكو حرمة عليها، ماكو حرمة بها، لأن العلة كما أنها توسع فإنها تضيق. كما بتعبير عن الخمر، لأنه مسكر، الخمر مسكر، فحينئذ كل مسكر يكون محرما حتى غير الخمران. فإذا في 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 مثل هذا، في مثل هذا كما أنه التعبير بالإسكار يوسع عنوان الحرمة إلى غير الخمرة، إلى غير الخمر، كذلك الإدمان يضيق عنوان التحريم. تحريم الميتة للإدمان يعني بإدمانها تصيب الضرر، فلازم قبل الإدمان لا تكون محرمة، وكذلك هنا الإدمان بالإدمان تكون محرمة. فبالتالي حينئذ يمكن أن نقول بهذه المقولة، وهذه المقولة لا يقول بها أحد، يعني لا يمكن أن نلتزم بهذا الأمر. هذا أولا. وثانيا يجب أن نلتزم بأنه الحرمة تدور مدار الضرر. فإذا كان قليل من الميتة، قليل ميتة، حينئذ لا يلزم أن تكون محرمة، لأن هذا القليل لا حرمة فيه. فإذا كان هذا الدليل، عفوا هذا الدليل لا ضرر منه، هذا القليل من الميتة لا ضرر منه، فعندما لا يكون فيه ضرر فيجوز تناوله، مع أنه الثابت من ثابت هو حرمته هذا المقدار، حتى هذا المقدار يكون حرامان. ثم إننا نقطع أن الميتة بجميع أقسامها محرمة، لكن هل بجميع أقسامها مضرة؟ يعني إذا قطعنا بأن الميتة في جميع أقسامها محرمة، هل في جميع أقسامها مضرة؟ الحيوان إذا ذبح إلى غير القبلة فإنه يكون ميتا، زين، وتارة يتعمد الإنسان أن يذبحه إلى غير القبلة، وتارة لا ما يتعمد ذلك، وإنما كان هناك مسوغا إلى توجهه إلى غير القبلة، مثل لأنه غير قادر على توجيهه إلى القبلة، فكلاهما يكون ذبح إلى غير القبلة، إلى غير جهة القبلة، الأول يحرم أكله والثاني يجوز أكله. زين، الأثر الوضعي المترتب على هذا شنو هو؟ يعني هل أن المسوغ الذي سوغ له أن يذبحه إلى غير القبلة، هذا رفع الضرر الذي يمكن أن يكون موجودا في الميتة؟ يعني أن تذبح حيوان إلى غير القبلة يحرم أكله، أن تذبح حيوان إلى غير القبلة مع المسوغ يجوز أكله، فشلون نتصور أن في الأول ضرر والثاني خالي من الضرر؟ فهذا معناه أنه لو كان الضرر موجود عند التوجه إلى غير القبلة لكان الضرر موجود، لما أجزنا حلية هذه الميتة حتى لو كان هناك مسوغ للتوجه إلى غير القبلة. فهذا معناه بأنه لا نجزم أنه في هذا المورد أن مدار الحرمة هو مدار الضرر. مصالح نعم قد تكون هناك مصالح وفاسد، لكن كلامنا عن وجود ضرر. الحرمة والأحكام الشرعية تابعة لمصالح وفاسد واقعية في نفس الأمر، شنو هي المصالح شنو هي المفاسد من ندري، لكن كلامنا حول وجود ضرر يترتب على هذا الحكم. فحينئذ حتى احنا نستنتج ان كل ضرر يكون محرما بناء على تلك الرواية، تقول ما حرمت شيء عليكم شيء الا لان فيه ضرر، بعدين الرواية تجي تقول اما الميتة فالإدمان عليها كذا وكذا، فحينئذ من هذه الرواية يقول السيد الخوي لا نستطيع ان نستفيد أن الارتباط ما بين الحرمة وما بين الضرار، فلذلك يقول لا يتم هناك دليل عقلي على أن المراد من الحرمة هنا من الحرمة أو أن يكون المراد أن يكون المراد من الارتباط بين الحرمة والضرار. وبالتالي حينئذ يقول نعود إلى أصل البحث الذي لدينا. أصل البحث الذي لدينا كان أنه مع الجهل بالضرر تكون هذه الطهارة المائية التي قام بها أو التي أداها هذا الإنسان يكون صحيحا. لماذا؟ لأن لا ضرر هي امتنانية واردة في مورد الامتنان، فحينئذ تطبيق لا ضرر على الذي توضأ جاهلا سوف يكون على خلاف الامتنان. بعد ذلك جر الكلام إلى سراية حرمة الضرر إلى الحكم، وهل تسري حرمة الضرر إلى الحكم نفسه فيكون حراما أو لا، ثم أو يرتفع الوجوب الذي فيه أو لا، ثم جر الكلام واستدرج الكلام إلى أصل حرمة الضرر، هل حرمة الضرر مطلقة، حرمة الإضرار بالنفس مطلقة أو ليست مطلقة. هذا النحو الأول كان الفرع الأول الذي ذكره المصنف أو ذكره الإعلام في هذه المسألة. الفرع الثاني الذي ذكره أيضا هو أنه لو كان المكلف عالما بالضرر لو كان المكلف عالما بالضرر، يعني يعلم أنه سوف يتضرر من استعمال هذا الماء، مو حالة الجهل. في حالة الجهل قلنا هل هناك حكم بالوجوب ثابت في حقي أو لا؟ هنا أكو علم، عنده علم بهذا الضرر، فهل يحكم بصحة الطهارة المائية أم بفسادها؟ يعني عنده علم بالضرر ومع ذلك يتوضأ، مثل ما عنده علم بأن الصوم يضره ومع ذلك صام. فالكلام أنه في الطهارة المائية، هل تصح هذه الطهارة المائية أم لا؟ فكانت هناك ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المرزا النائي رحمة الله عليه، وهو الحكم بفساد الطهارة المائية. هذا الطهارة المائية سواء كان وضوء أو غسل، في حالة العلم بالضرر فوضوءه باطل وغسله باطل. القول الثاني اللي ذهب إليه المرحوم السيد اليزي صاحب العروة، الذي فرق بين حالات الضرر وحالات الحرج، فقال إذا كان عالما بالضرر فيحكم بفساد وضوئه، أما إذا كانت حرجية يعني فيه مشقة، فيها شوية يطمن نفسه، مو ضرر، الضرر مرض، إصابة بالحمى، جرح كذا، الحرج به مشقة، به شوية مثلا من تقليل المكانة مثلا أو ما شابه ذلك، هذه حالات الحرج. حالات الضرر لا، حالات التألم، حالات الإصابة بأذى معين، نقصان مال مثلا، ضياع مال، جرح في البدن، هذه حالات الضرر. أما الحرج لا، الحرج هي حالات المشقة النوعية، المشقة اللي تكون على الإنسان نتيجة هذا العمل وهذا الفعل. فالسيد اليزي رحمة الله عليه فرق، قال إذا كان في موارد الضرر والعلم بالضرر فهذه الطهارة المائية باطلة وفاسدة، وإذا كان في موارد الحرج فطهارة المائية صحيحة وتامة. المرز النائيني قال لا، الطهارة المائية باطلة وفاسدة سواء كان ضرريا أو حرجيا. المرحوم السيد الخوئي وأيضا هما ذهب إليه جماعة كثير، لا، أن الحكم بالصحة، أنه العالم بالضرري والعالم بالحرج وضوءه صحيح، وهذا وطهارة الماء صحيحة، وهذا الذي يقويه المرحوم السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول بأنه هذا القول بالصحة الذي قلنا هو قول بالصحة في حالة الطهارة فقط، الطهارة المائية يعني الوضوء والغسل، أما في بقية الموارد إذا كان عالما بالضرر يعني بالصوم، في العبادات الأخرى كالصلاة مثلا وكان القيام مضرا له، أو كان فعل من أفعال الصلاة مضرا له، في حالة العلم بالضرر في غير الطهارة المائية العبادة باطلة، في حالة العلم بالضرر والحرج في الطهارة المائية هذه الطهارة المائية نحكم بصحتها، نحكم بصحتها. فإذا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن الغسل والوضوء يكون صحيحان مع كونه ضرريا أو حرجيا. لماذا؟ شو الدليل؟ قال الدليل هو الامتنان، الدليل هو الامتنان، أنه لا ضرر ولا حرج واردتان في مقام الامتنان على الأمة، فالمرفوع فيهما هو الحكم الإلزامي. يعني أكو وجوب وضوء، حاجب هذا وجوب الوضوء ارتفع في حق هذا الرجل وهذا المكلف، معناه أن وجوب الوضوء ارتفع، عندما ارتفع وجوب الوضوء هل ارتفع استحباب الوضوء؟ باعتبار أن الوضوء مستحب نفسي، الوضوء والغسل فيه استحباب نفسي، وجوب الوضوء الشارع يجي يقول له يا ابا أنا ما ألزمك بالوضوء، لأنه إذا التزمت وأوجبت عليك الوضوء يعني رتبت عليك المرض والضرر وأوقعتك في الحرج، ولا حرج في الدين ولا ضرر. لكن الأمر المستحب لا ضرر لا ترفعه، وحينئذ عندما تأتي بأمر المستحب هذا الأمر المستحب يكون تاما صحيحا. إذن عندنا مسألتين مقدمتين، إذا تمتا يصح الوضوء والغسل. الأولى أن يكون الوضوء والغسل مستحب نفساني نفسي، يعني استحباب نفساني لمن؟ للوضوء والغسل. للوضوء والغسل أن يكون مستحبا نفسي، يعني لكون على الطهارة. التطهر هو أمر يحبه الشارع، فحين ما يريد أصلي ولا يريد سوى شيء عبادي، أجنب الإنسان يغتسل للكون على الطهارة. الطهارة أمر محبب لدى الشارع حتى لو لم تكن هناك آية أخرى. فإذا المقدمة الأولى أن يكون هذا الفعل الطهارة الوضوء والغسل مستحب نفساني، هذا أولا. الثاني أن أدلة لا ضرر لا ليست حاكمة على أدلة الاستحباب، وإنما حاكمة على أدلة الوجوب. لماذا؟ لأن في الوجوب نسأله يا ما أنت ليش توضيت؟ غير الشارع قال لي، غير الشارع ألزمني، فيكون الضرر ناتجا من الوجوب الذي أوجبه الشارع. أما في الأحكام الاستحبابية الشارع ما ألزمك بالوضوء، قال لك الوضوء مستحب، إذا ما سويته ما عليك شيء، أنت اخترت الوضوء فإرادتك هي التي أوقعتك في الضرر، وليس الشارع هو الذي أوقعك في الضرر، إرادتك أوقعتك في الضرر. فإذا كانت الإرادة هي التي أوقعتك في الضرر فإذا أدلة الضرر لا ترفعه. هذول المقدمتين إذا تمتا، هاتان المقدمتان إذا تمتا ثبت المطلوب، وهو صحة الغسل والوضوء مع العلم بالضرار. فإذا ناقشت قلت له أنه لا ضرر، كما ترفع الوجوب ترفع الاستحباب، يعني ترفع أصل المحبوبية أو ترفع أصل المشروعية مثلا. إذا أجيت قلت له أن لا ضرر ترفع أصل مشروعية الوضوء في حالة كونه ضررا، حينئذ ما عندنا شيء نصحح الوضوء. أو قلنا أن الوضوء أو الغسل ليس مستحبا نفسانيا بل مستحب غيري أو واجب غيري. الوضوء والغسل غيريات، مقدمات لمن؟ للصلاة، ولمقدمات لفعل معين تريد أن تقوم به. أما يكون مستحب نفسي يقول هذا ليس مستحب نفسي. إذا تمت هاتين المقدمتين حينئذ، وهي تامة عند المرحوم السيد الخوي وعند غيره، فحينئذ يصح الوضوء والغسل مع العلم بالضرار، يصح مع العلم بالضرار. هذا الجزء الأول أو الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أنه في غير الطهارة المائية، يعني في الصوم، أو إذا كان القيام حال القراءة في الصلاة موجبا لضرره، أو السجود في حال الصلاة موجبا لضرره، موارد ضرر، مع ذلك هذا يتحمل وأدري راح الضرر، أدري راح أتمرض، أدري راح كذا، مع ذلك أنا أجي أصلي بالسجود وأقوم في حال القراءة. فهل يصح عمله؟ يعني لو قام مع علمه بالضرر فهل يحكم بصحة صلاته أم يحكم ببطلان صلاته؟ هذه إن شاء الله يدل. اللهم صل وسلم. يعني الاعتراض لا